الحمد لله على هداه، والشكر له سبحانه وتعالى على سابق ومترادف نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في خصائصه وحقه، فلا معبود بحق سواه، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله ومصطفاه، فهو صلى الله عليه وسلم أمين الله تعالى على وحيه، وخاتم أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، بعثه الله تبارك وتعالى مجدداً لأحسن ملة، وآتياً بأكمل دين وشرعة، وأعم رسالة المكلفين من الله تعالى لعباده. وقد جعل الله تعالى أمته خير أمة، وجعلها أول أمة يقضى بينها يوم القيامة، وأول أمة تدخل الجنة، وهي أكثر أهل الجنة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أما بعد، مستمعي الكرام، فإن من العقائد اليقينية الضرورية التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة والآثار المروية عن سلف الأمة وقررها أئمة الإسلام في القرون المفضلة وما بعدها، أولاً أن الله تبارك وتعالى قد أكمل دينه تشريعاً وتبليغاً وبياناً مشتملاً على العقائد الصحيحة والشعائر العظيمة والأحكام الميسرة العادلة المحققة لمصالح العباد في الدنيا والآخرة، والتي هي بالإيمان بها والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى في تطبيقها السبيل الموصل إلى الجنة. ثانياً، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة قولاً وفعلاً وحالاً، وجاهد في الله تعالى حق جهاده، وقرر الحق بكل مناسباته، وأنكر ما خالف شريعته من تصرفات الناس، وبين وجه الصواب في ذلك الشأن، تبياناً للحق وهداية للصواب، واستمر على ذلك صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله تعالى وإلى أن توفاه وألحقه بالرفيق الأعلى، وهو على هذا المنوال، فأقام الله تعالى به الحجة وأوضح به المحجة وأزال به المعذرة وأوجب به العمل، فترك صلوات الله وسلامه عليه الأمة على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. كذلكم معاشر الإخوة، فإن من تلك العقائد الضرورية اليقينية أن الله تعالى كما أكمل دينه فقد تعهد بحفظه وإظهاره ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به المعاصرين له واللاحقين بهم ومن يتبعهم على سبيلهم ومنهاجهم إلى يوم القيامة، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وقال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وكما امتن الله جل وعلا بإكمال دينه بسائر وجوه الإكمال وأتم به النعمة على الأمة، فقد تعهد سبحانه من كرمه وجوده بحفظه وبقائه إلى أن يأتي الله تعالى بأمره، فلن يخلو زمان أو جهة من قائم لله تعالى بحجة على مر الزمان وتعاقب الأجيال، هدى من الله جل وعلا لعباده، هداية لمريد الحق من الأمة. وجعل ربي جل وعلا من أسباب ذلك، أعني حفظ الدين وبقاء الهدى إلى الوقت الذي قدره الله جل وعلا، وجود طائفة من الأمة على الحق ظاهرة وبه منصورة، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي الله تبارك وتعالى بأمره. وأول تلك الطائفة وأئمتها هم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من آل بيته ومن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، والذين هم خير قرون الأمة، بل خير أتباع الأنبياء والمرسلين عليهم ربهم الصلاة والتسليم على الإطلاق. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كذلكم قد بين علاقة هذه الطائفة المنصورة الوثيقة بالدين والصحيحة، وأثنى عليها صلى الله عليه وسلم وبين شأنها وحددها بوصفها الذي لا يمتري فيه اثنان، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كما جاءت نصوص صريحة متواترة لفظا ومعنى. دالة على بقاء هذه الطائفة المنصورة وقيامها بوظيفتها حسب استطاعتها وأن الله تعالى ينفع بها فتستمر حتى آخر إمام لها قبيل نزول المسيح ابن مريم عليهم الصلاة والسلام، وذلك بأحاديث في الصحيحين وغيرها، منها قوله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا نزل بكم ابن مريم وإمامكم منكم؟ ومنها كذلك في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: من الذي يصلي وراءه، من الذي يصلي وراءه ابن مريم. وقال صلى الله عليه وسلم في صفة هذا الإمام وتحديده: يواطئ اسمه اسمي وكنيته كنيتي. ونص على أنه من أهل بيته عليه الصلاة والسلام. هذا الإمام دلت نصوص السنة بشأنه على أنه يعرف بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم في طيبة الطيبة، ويظهر أمره في مكة البلد الحرام في المسجد الحرام، وأنه يكون بعد فرقة شديدة وبلاء عظيم للأمة، وأن الأمة تجتمع عليه بعد شتات وفرقة فيقودها مجاهداً في سبيل الله لإعلاء كلمة الله جل وعلا، حتى يجاهد الروم بعد غدرها جهاداً عظيماً، ويفتح الله جل وعلا به أمصاراً كبيرة وعظيمة وشهيرة، في مقدمتها رومية عاصمة الروم والقسطنطينة. وأن ذلك كله يتم ويتحقق ويصطفي الله جل وعلا له رجالا من آخر هذه الأمة يرفعهم بجهادهم عنده درجات، ويعلي ذكرهم في الدنيا والآخرة، فيكون ذلك قبل خروج مسيح الضلالة المسيح الدجال عاذنا الله وإياكم والمسلمين من فتنته. فهذا الإمام أعني المهدي المنتظر من بيت النبوة من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، من نسل علي وفاطمة رضي الله عنهما، من نسل ابنهما الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، هو الذي يسلم الولاية آخر الزمان، ولاية هذه الأمة آخر الزمان، ولاية الطائفة المنصورة لعيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام جميعا. إخوتي في الله، أما أصل دين هذه الطائفة الموصوفة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الناجية المنصورة بالحق، وعلى مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، جعلني الله وإياكم من أئمتهم. أصل دين هذه الطائفة التمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الصحيحة، واتباع سلف هذه الأمة الصالح علما واعتقادا وقولا وعملا وحالا وأخلاقا وتعاملا مع الخلق بالحق. فقد جمع الله تعالى لهذه الطائفة المباركة الميمونة بين أمور عظيمة كريمة: أولا إرادة الحق وطلبه وإيثاره على غيره والتعرف على أهله وأخذه عنهم بسنده، ثانيا التوفيق له بمعرفته والعمل به والغبطة فيه والشكر لله تعالى على الهداية إليه، ثالثا بيانه لمبتغيه ونصرته وحمايته من العوادي عليه، رابعا الجهاد في إظهاره ورد شبهات ومكائد خصومه وهداية عامة الخلق إليه مع الصبر على الأذى فيه. ولقد اهتم أئمة هذه الأمة بعد وقوع الاختلاف والفرقة في آخر زمن الخلافة الراشدة وما بعدها، اهتموا بشأن هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وتحديد وصفها ومنهاجها وأصول اعتقادها وعملها واستدلالها وعملها وتعاملها وذكر علاماتها ومميزاتها، حملهم على ذلك أمور: الأول بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بها وشهادته لها بلزوم الحق بجملتها ونصرها نصر الله تعالى وظهورها على من ناوأها ووقايته إياها ضرر وشر أعدائها ومن خالفها. الثاني لما حدث الافتراق في الأمة وظهرت كبار البدع واشتهر من اشتهر بدعايتها وتنوعت شبهاتهم، حرص أئمة أهل السنة والجماعة على بيان شأن هذه الطائفة وأصول منهاجها ومعالمها وأخلاقها التي تميزها عن غيرها هداية للأمة إليها وتحذيرا من الوقوع في ضلالات المبتدعين وأهل الأهواء المحرفين المنحرفين المحرفين لنصوص الكتاب والسنة، وذلك إظهارا من أئمة أهل السنة للحق وتبيينا للهداة إليه، وحظا للناس اللاحقين من أهل الإسلام في كل قرن وجيل ومكان وزمان للتعرف عليهم وأخذ العلم عنهم والاهتداء بهداهم والرجوع إليهم فيما أشكل أمره من دين الله جل وعلا. فأول سلف للطائفة المنصورة كما أسلفت هم النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وآل بيته المكرمون وصحابته الكرام المهديون رضي الله عنهم جميعا، ثم أتباعهم على دينهم وهداهم بإحسان زمن الخلافة الراشدة، ثم من مضى على سبيلهم من أعيان أهل القرون المفضلة المشهود لهم بالخيرية والنصر بلسان النبوة، ومن اجتمع عليهم ممن لم يشتهر بهوى أو يغمط ببدعة أو حقد أو غل للذين آمنوا من سلف هذه الأمة الصالح، ثم من جاء من بعدهم على منوالهم معترفا بفضائلهم متبعا لهم على سبيلهم معترفا بإمامتهم للأمة بالعلم النافع والعمل الصالح والسابقة والفضل، مبغضا لمن تنقصهم وقدح فيهم وخالف سبيلهم وسنتهم، كما قال تعالى في بيان شأن من سلك سبيل هذه الطائفة المنصورة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، جعل الله وإياكم منهم. وقال في من خالف سبيلهم وانحرف عن منهاجهم متوعدا لهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، عياذا بالله من حاله. إخوتي في الله، هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية لها خصائص، منها ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليها بأنهم على الحق، ومنها إخباره صلى الله عليه وسلم بظهورهم على من ناوأهم وأنه لا يضرهم من خذلهم وخالفهم، ومنها تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأنهم على هديه وسنته التي ترك عليها صلى الله عليه وسلم من ترك من آل بيته وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، فلا يزال في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بقية من الخير فإن في الزوايا خبايا، ولأهل العلم والفضل والخير في أرض الله تعالى بقايا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن يأتي الله تعالى بأمره. هذه الطائفة المنصورة الناجية حفظ الله تعالى بها ويحفظ دينه وملك أهل الإسلام قديما وحديثا، وهذه الطائفة هم جمهور أهل الإسلام من أهل الفقه والعبادة وأهل الدعوة والحسبة والجهاد والزهادة، يحفظ الله تعالى بهم دينه علما واعتقادا وعملا وخلقا وتعاملا وهديا، قد جعل الله تعالى لهم في كل زمان لسان صدق في الأمة، وأشهرهم بالذب والدفاع عن السنة، وجعل لهم منهاجا سويا وصراطا مستقيما يوصل من سلكه إلى اللحاق بالسلف الصالح. فهذه الطائفة المنصورة سلسلة متصلة الحلقات، السابق منها يهدي إلى اللاحق، واللاحق منها يقتدي بالسابق، فهم على اجتماع وحب ووئام وانسجام، وعلى هدى وبصيرة من دينهم، وعلى علم نافع واعتقاد صحيح وعمل صالح وقول سديد وخلق حميد وتعامل كريم، أئمة للأمة على وفق هدي الكتاب والسنة. وهذه الطائفة مشكلة يدخل فيها جميع أصناف أهل الإسلام من الأمة، فأول من يدخل فيهم وهم الأئمة أهل الفقه والبيان العلماء الربانيون الذين جعلهم الله في هذه الأمة بمثابة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في بني إسرائيل. كلما هلك نبي خلفه نبي، فالعلماء في هذه الأمة الربانيون كلما هلك عالم خلفه عالم، يجدد الله تعالى بهم دينه ويظهر بهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وينشر دينه ويرد بهم الشبهات والضلالات التي يتفوه بها من ينتسب لهذا الدين من العامة الجهال ومن المنافقين وأهل الأهواء ومن الملاحدة والزنادقة الذين يدخلون في الإسلام نفاقا. يؤيد هذا الصنف من الطائفة المنصورة الولاة والحكام أهل السيف والجهاد، فلا يبقى هذا الدين ولا يقوم إلا بهاتين الطائفتين، فوئامهما واتفاقهما وتعاونهما عز للإسلام وأهله، وخلافهما واختلافهما فتنة لكثير من ينتسب للإسلام. فنسأل الله عز وجل أن يبقي هذين الصنفين الذين هم ولاة الأمر حقا في العلم والبيان والجهاد والسنان، وأن يؤلف بينهما وأن يسددهما وأن يأخذ بنواصيهما إلى الحق، وأن يمنحهما الوزراء الناصحين والخلصاء الصالحين، وأن رجال الجهاد المخلصين والأغنياء المحسنين وأهل كل صنعة وحرفة وتجارة ومهنة، حتى يتكامل أهل الإسلام في خدمة الإسلام وفي نفع أهل الإسلام، وحتى يكبت الله تعالى الملحدين والكافرين والمشركين والمنافقين وأهل الابتداع والأهواء المارقين وسائر أعداء الدين. إخوتي في الله، من أصول منهاج هذه الطائفة التي اتفق عليها علماء المسلمين هو الاهتداء بهدي الكتاب والسنة ورد ما تنازعوا فيه إلى الله تعالى ورسوله، فيجب تحكيم الكتاب والسنة، يعني عندهم اعتقاد وجوب تحكيم الكتاب والسنة في كل ما تنوزع فيه من أمر دينهم ودنياهم، فأي قول دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السلف الصالح من الأمة فإنه يجب اتباعه. هذه مصادرهم في التلقي، وهذه المصادر التي يرد إليها، لأن الله تعالى عصم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يهدياني إلى باطل أو يدلاني لمبطل على باطله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله تبارك وتعالى قد عصم أدلة الكتاب والسنة من أن تدل على باطل أو أن تشهد لمبطل على باطله، وقال متحديا لأهل الباطل: أنا أتحدى أي مبطل أن يأتيني بدليل من الكتاب والسنة يستدل به على باطله إلا قلبت الدليل عليه، فإن الدليل عليه لا له. وفي مناظرات شيخ الإسلام رحمه الله ومؤلفاته وردوده لشبهات أهل الأهواء وضلالات أهل الضلال ما يبين ذلك بجلاء، وكيف أن نصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح من الأمة هذه الثلاثة معصومة من أن تدل على باطل أو تؤيد مبطن على باطله، بل إنها جاءت بالحق وللحق وهداية مريد الحق للحق. ذلكم لأن بيان الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وعمل السلف الصالح حق فاصل للنزاع وهاد للتي هي أقوم، وإن إجماع الصحابة المعلوم رضي الله عنهم معصوم، فإنهم لا يجمعون على خلاف الكتاب والسنة، وهكذا ما حكاه جمع أهل العلم في كل زمان ومكان، الربانيين الذين شهدت لهم الأمة بالقبول وأذعنت لهم بالانقياد فإن إجماعهم حجة هاد للحق. فهذه أدلة للإيمان وهدى لمبتغيه في كل زمان ومكان، والله تعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والله تعالى قد بين عصمة إجماع الأمة بقوله كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إخوتي في الله، من فضائل أهل السنة والجماعة وأصولهم التحلي بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والشيم، والتخلي والحذر عن مساوئ الأخلاق وسفسافها، فكانوا رحمهم الله تعالى أولى الناس بالتحقق بشعب الإيمان، فكان من أصولهم في التعامل أنهم يأمرون بالصبر على البلاء أو عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والتسليم والاستسلام لله تعالى عند البلية والابتلاء بمر القضاء، كما يوصون بالتؤدة والرفق في الأمر والنهي والدعوة إلى الله جل وعلا، والتعامل مع الناس عند القضاء أو الاقتضاء وغير ذلك من أمور أهل الإسلام، كما يوصون بالبشاشة والرفق ولين الجانب عند اللقاء وإشاعة السلام، إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام وصلة الأرحام وغير ذلك من محاسن الإسلام، وأن على المسلم أن يتحلى دائما بما يجمله ويزينه وفق الشرع، وأن يتخلى عن كل ما يدنسه ويشينه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذا بمنهاج آل بيته الطيبين الطاهرين وخلفائه الراشدين وصحابته، فكلهم أئمة مهديون وكلهم على الهدى ودين الحق، جعلهم الله تعالى هدى للمتقين ورحمة للعالمين وأئمة في الإحسان والرحمة لمستحقيها بلا عوض يطلبونه من أعواض الدنيا، وإنما يريدون وجه الله تعالى وكريم مثوبته في الدنيا والآخرة. ولذلك فإنهم يقومون بهذه الأمور كلها على أحسن وجه يستطيعونه، ويستغفرون الله تعالى ويتوبون إليه من خطأ الاجتهاد ومن قصور العمل، ويعتذرون إذا تبين خطأهم ويصححون ما أخطأوا فيه، ويحضون الأمة على أن لا تتأسى بهم فيما أخطأوا فيه بل فيما وفقهم الله تعالى للصواب فيه. هكذا كان هديهم، فكانوا معلمين هداة أبرارا أتقياء، حلماء كرماء صفوحين، وهكذا فليكن المنتسب إلى السنة والطائفة المنصورة في كل زمان ومكان، وأن يكون اتباعه لها عن علم وهدى وأخذ بما يصلح القلوب ويصلح ذات البين ويحمل على التعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان والأخذ بمعالي الأمور ومحاسنها وسائر ما يسعد الأمة في معاشها وفي معادها. جد العلماء رحمهم الله تعالى منذ أواخر عهد التابعين، صغار التابعين ثم أتباع التابعين، على التعرف على الطائفة المنصورة والكتابة بشأنها وبيان معالمها وخصائصها وصفاتها، وخصوصا بعدما حدثت البدع الكبار، بدعة الخوارج المارقين وبدعة الرافضة المجوسيين وبدعة الجهمية المنحرفين وبدعة الصوفية الغلاة المتزندقين، هذه البدع الكبار الخطيرة جدا والتي هي حرب على الإسلام وخطيرة على أهله في كل زمان ومكان. ولما تكلموا بشأنها وقالوا إن هذه الطائفة هم أهل العلم بالكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح من الأمة والاقتداء بهم، وقالوا إنهم أهل الحديث، وقالوا إنهم هم الغرباء، وقالوا تعريفات كثيرة، كان من جملة ما أجمع عليه خاصتهم أيام الابتلاء بفتنة القول بخلق القرآن وثبات الإمام أحمد وأقرانه أو مشايخه وأقرانه وتلامذته في هذه الفتنة وتصريحهم بالحق ورفضهم لشبهات المشبهين وردهم ضلالات الضالين. كانوا يقولون من جهتين، من جهة ثبات الإمام أحمد رحمه الله في هذه الفتنة العظيمة، ثبات الجبال الراسيات بتوفيق من الله سبحانه وتعالى تسديد، ومن جهة تواضعهم هم لإعجابهم به وأنه فاقهم بإظهار الحق تصريحا لا تلويحا وبحجة قاطعة لا محاجة فيها، فقالوا إنهم على أصول الإمام أحمد، وما قاله الإمام أحمد في شأن هذه البدع الكبار والرد عليها، الرد على أهلها وتفنيد شبهاتها، لأنهم رأوا فيه معالم توفيق الله جل وعلا له وتسديده إياه، فقاسوه في هذا الثبات العظيم والموقف الصامد بأبي بكر رضي الله عنه أيام الردة، وبعمر رضي الله عنه أيام السقيفة البيعة لأبي بكر، وبعثمان رضي الله عنه أيام خروج الخوارج عليه، وبعلي رضي الله عنه أيام قتاله لأهل الخوارج وتنصيصه على وصفهم وتصريحه بكيفية التعامل معهم على اختلافهم، وأن الله تعالى جعل هؤلاء الأئمة أئمة الأمة في هذه الفتن، أيام هذه الفتن المظلمة والبلايا العصيبة والشدة الشديدة على أهل الإسلام، فكانوا يصرحون أنهم يعني من أراد أن يعرف منهاج الطائفة المنصورة فلينظر إلى ما عليه الإمام أحمد رحمه الله. وقالوا عن الأئمة الذين قبل الإمام أحمد رحمه الله في زمانه إنهم مع الإمام أحمد في الاعتقاد في مسائل الدين العظيمة وكلياته وأخلاقه، لكن قالوا إن الظهور للإمام أحمد رحمه الله والإظهار لهذه الأمور كان من الإمام أحمد رحمه الله، ولذا أحالوا عليه وأثنوا عليه وحلوا وحظوا أهل زمانهم ومن يأتي بعدهم بالأخذ بأصوله ومنهاجه وما نقله الأئمة عنه في شأن البدع وأهلها، وفي من جهة التفنيد للشبهات ورد الضلالات والاستدلال بمحكم النصوص والإجماع وما عليه السلف، وفيما صرح به رحمه الله من الكلام الذي فيه هدى لأهل السنة والجماعة في الأمور المعضلات والمشتبهات على خواص أهل العلم فضلاً عن صغارهم وعامتهم، فكان للتنصيص على الأخذ بمذهب الإمام أحمد رحمه الله، وأنهم على مذهبه وعلى أصوله، وأن مريد الحق واللحاق بالطائفة المنصورة الناجية عليه أن يأخذ بأصول الإمام أحمد رحمه الله، وأن العلماء الذين كانوا قبله والمعاصرين له ومنهم مشايخه وأقرانه أنهم كانوا يوافقونه على ما قال، لكن هو كان أوضح منهم وأصرح وأشجع وأثبت في إظهار الحق في الظلمات المدلهمة واشتباه الأمور، فكتب الله تعالى له الإمامة في الدين، إضافة إلى أنه رحمه الله ورحمهم الله جميعاً اجتمع له من العلم ما لم يجتمع لغيره، فإنه جمع الله له أولاً فقه الأئمة الثلاثة قبله من جهتين: الجهة الأولى أنه أخذ عن الشافعي، والشافعي أخذ عن مالك رحمة الله عليهم، وهو أخذ عن تلاميذ أبي حنيفة رحمهم الله جميعا، فاجتمع له فقه وعلم الأئمة الأربعة أو الثلاثة قبله، ثم إنه اجتمع له من الروايات الحديثية والآثار المروية عن الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان وتابعيهم ما لم يجتمع للثلاثة قبله بأسباب يسرها الله جل وعلا له ومنحه إياها، ولذلك يعتبر فقهه في الأحكام، فقهه في العقيدة خاص، لكن فقهه في الأحكام يعتبر فقها مقارنا بأقوال الأئمة قبله، وأن آخر أقواله وآخر اجتهاداته هو ما توصل إليه من الحق بأدلته، واجتمع له فيه من العلم وتوافر له ما لم يجتمع للثلاثة قبله. فالمجتهد في مذهب الإمام أحمد من جهة الرواية ومذهبه من جهة الدراية يحصل على فقه عظيم وعلى فقه الإسلام، وقد عني بذلك مشايخ الإمام أحمد في زمانه وأقرانه وتلامذته ومن جاء بعدهم من تلامذتهم، وعني بذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وجمع له الله تعالى من سعة الاطلاع وسهولة الحفظ وعجائب الحفظ وسهولة الاستحضار الأدلة ورجاحة العقل والتمييز بين الأقوال عند الخلاف وفصاحة المنطق وحضور البديهة، وأنه يجتمع له لسانان: لسان المنطق ولسان الإشارة بالسمع والبصر وحركات الوجه ما أذهل أهل العلم له، حتى قالوا إن العلم الذي لا يحفظه ابن تيمية يحتاج إلى دقة وعناية بتمحيصه، وقالوا إن الوصول إلى مذهب السلف الصالح في المسائل المشكلة والعويصة لا بد له من المرور على جسر شيخ الإسلام ابن تيمية حتى يعرف مذهب السلف الصالح، وقالوا إنه رجل كل العلوم بين عينيه، ما شاء منها أخذه وما شاء تركه، وقالوا إنه في الحفظ آية عجيبة وفي الاستحضار آية عجيبة، وأنه يقول ويملي أسرع مما يقرأ القارئ آية من آيات الله جل وعلا. ولذلك عني الباحثون المتأخرون في الدراسات العليا وطلاب الشهادات العالية في الماجستير والدكتوراه في بضع جامعات شهيرة إسلامية في المملكة وفي مصر وغيرها بشيخ الإسلام رحمه الله، وكتبوا عن اجتهاداته وكتبوا عن مصنفاته وحققوا رسائله واحتجوا بأقواله وآرائه وأحالوا عليها في مصنفاته بشكل دقيق وعجيب، ومن ذلك ما كتبوا عن آرائه في الطائفة المنصورة بالحق الناجية في منهاجها وأصول استدلالها وأصول اعتقادها وفي خصائصها وعلاماتها وما يميزها عن غيرها وفي رده على الفرق المخالفة لها، كتبوا الشيء الكثير والمحقق والمدقق والمؤيد والمنصص على كلام الشيخ واستشهاداته بالجزء والصفحة وسياق النص بكلمات جمله وكلماته وحروفه وبدايته ونهايته من غير اجتزاء، من غير إجمال أو مجاملة. بقي أن أشير إلى نبذة من خصائص الطائفة المنصورة ومميزاتها، فأقول أولاً الاتفاق وعدم الافتراق في أصول العقيدة ومنهاج الاستدلال، ثانياً التوسط وعدم الغلو والتفريط، فهم وسط في المسائل التي وقع فيها الخلاف بين فرق الأمة المخالفة للسلف الصالح، فقالوا بمقولة السلف الصالح وما أفتى به السلف الصالح وردوا على الطائفتين الغالية والجافية، سواء في ذلك التوحيد ومسائل الإيمان والصفات والقدر والصحابة، كذلك من منهاجهم أنهم لا يخطئون إلا من خطأه الله ورسوله ولا يغمطون أحدا حقا حصله وفضلا أعطاه الله إياه، بل يشهدون للمحق بحقه وللفاضل بفضله بشهادة الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح من الأمة. كذلك من مميزاتهم الاتباع للنصوص وترك الابتداع واتباع الهوى والاستحسان المخالف للنصوص، كذلك من منهاجهم ومميزاتهم الاعتصام بالكتاب والسنة في مسائل الخلاف والرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح، أي إلى ما نقل عنهم من القول والعمل وما نقله تلامذتهم عنهم في مسائل ذات الخلاف الذي له شأن، كذلك التمسك بما أجمع عليه السلف الصالح وعلماء الأمة وعدم التهاون بشيء من ذلك، كذلك تعظيم قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه بالتمسك بهما والحذر من مخالفتهما والذب عنهما والرد على من خالفهما. كذلك مما يميزهم بذل الجهد في معرفة الحق وفي كيفية العمل به بأدلته، وعدم تحكيم آراء الرجال مخالفة في دين الله تعالى. كذلك من المميزات محبة المؤمنين ورحمتهم والشفقة عليهم، كذلك سلامة قلوبهم وألسنتهم من الوقيعة في السلف الصالح من لدن الصحابة رضي الله عنهم والصحابة والتابعين لهم وأتباعهم بإحسان، مع التنصيص على خطأ من خالف منهج السلف الصالح من التابعين أو أتباعهم، والتفريق بين من أخطأ في اجتهاده وبين من يرمى بهوى أو بدعة. كذلك فإنهم لزموا النصيحة في كل شؤونهم لله تعالى ولكتابه سبحانه ولنبيه صلى الله عليه وسلم ولأئمة الأمة من العلماء والولاة السالف والمعاصر واللاحق في زمانهم ومن يأتي بعدهم بالهداية إلى الصراط المستقيم في كل مسألة وقع فيها الخلاف، فكانوا يهدون اللاحقين إلى منهاج السابقين في المسائل ذات الشأن سواء في الاعتقاد أو في طريقة الاستدلال أو في الأحكام العملية أو في الأخلاق والأحوال، وهذا من توفيق الله تعالى لهم. إلى هذا أنتهي مما جمعته من الفوائد اجتهادا مني في معرفة الحق لنفسي وهداية لإخوتي في الله جل وعلا ممن حضر هذا المجلس ومن يستمع إليه وممن يبلغه هذا الاجتهاد والصواب والسداد من الله جل وعلا. فما أصبت فيه فأحمد الله تعالى عليه، وما أخطأت فيه فأستغفر الله تعالى منه، وأسأله أن يقيض لي من يهديني إليه ويعينني على بلوغ وجه الصواب فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وفيما يبقى من وقت لعله يكون إجابة إلى شيء من الأسئلة حسب الإمكان والعلم.
شكر الله فضيلة الشيخ عبد الله هذه المحاضرة القيمة، وهناك أسئلة سنتناول بعضها والبعض الآخر بعد الأذان إن شاء الله. أقول أحسن الله إليكم بعض طلبة العلم يدعون أن الزيادة في الحديث من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وهي ضعيفة، فما توجيهكم؟
لو سلم بهذا فإن المعنى صحيح، لأن المراد الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سواء في الاعتقاد يعني في العلم والاعتقاد والقول والعمل والحال والتعامل، ولذلك نقلها أهل العلم مقرين لها لدلالة النصوص الكتاب والسنة والمأثور على السلف الصالح منهم على معناها. نعم.
يقول السائل كذلك ما توجيهكم للذين يشغلون الناس بالخلافة أولا كمثل حزب التحرير دون أن يشغلوهم بالعلم النافع والعمل الصالح أولا؟
أقول الحمد لله، أقول لهؤلاء ولغيرهم إن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا فاختار أن يكون عبدا رسولا، وجمع الله تبارك وتعالى له بين الرسالة والملك لأجل تطبيق الدين تطبيقا كاملا من جميع الوجوه، إظهارا للحق وهداية للخلق. وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من أن يتصرف تصرفا يشعر بمنازعة من سبقه من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الذين أعطاهم الله الملك، كما في قصة أن الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الشيطان وأنه ذعته حتى وجد برد لعابه كاد أن يربطه في سارة من سوار المسجد، ثم ذكر دعوة أخيه سليمان هب لي ملكا لا يبغي أحد من بعدي، فتركه حتى لا ينازع سليمان عليه السلام في شيء من خصائصه. وكان ابن عباس رضي الله عنهما ممن نصح الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا عن الخروج للعراق وطلب الملك، وقال ما أنت إلا بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار أن يكون عبد الرسول وأقسم بالله لا تنال الخلافة، وقد كان ذلك. فعلى أهل العلم والإيمان الذين يرجون من الله جل وعلا أن يكتب لهم الفقه والإمامة في الدين، وأن يجعلهم من أئمة الطائفة المنصورة في زمانهم ومن بعدهم، أن يأخذوا بمنهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وآل بيته الطاهرين وصحابة المهديين في طلب العلم والتثبت منه وأخذه عن أهله والعمل به والتحقق به وهداية الخلق إليه، ويتركوا أمر الملك والولاية، فإن الإمامة في الدين مرسومها يصدر من السماء، سواء ولاية الملك أو ولاية العلم والإيمان، ومن يجمع الله له بينهما فذلك فضل الله جل وعلا على من يشاء وابتلاؤه سبحانه وتعالى لمن يشاء، فليدعوا ذلك وليشتغلوا بما هو بإمكانهم وما هو من هدي السلف الصالح. نعم،
نكمل السيرة إن شاء الله بعد الأذان.
تكملة لما سبق أقول إن أئمة أهل السنة والجماعة قرروا في كتبهم ومصنفاتهم فيما قرروا من أصول أهل السنة والجماعة النص على عدم منازعة الأمر أهله ووجوب السمع والطاعة في غير معصية الله جل وعلا، والتحذير من الخروج على أئمة المسلمين وولاة أمرهم مطلقا إلا في حالين: أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان، والمرجع في هذا إلى أهل العلم والفتية أئمة السنة، والأمر الثاني القدرة، لو جاء في فتوى لابد من القدرة بحيث أنها تكون المصلحة راجحة كاملة أو راجحة، والمفسدة تكون مندرئة كاملا أو يدرى أرجحها. فهذا أمر عظيم وخطير، ولا ينبغي لطلاب العلم وأهل الدعوة وغيرهم أن يشغلوا الناس لا أنفسهم ولا غيرهم بهذا، لأن هذا مما يشغل عن العلم ومما يفتن عن الآخرة ومما يجعل المتعلق بذلك ينتهي إلى طلب الملك على نظام الأكاسرة والفراعنة، تكون هذه نتيجة ونهاية إلا إن شاء الله. نعم،
يقول السائل:
وهذا من شؤم المخالفة لنصوص الشرع والتجرع عليها بالتأويل الباطل والهوى الغالب. نعم.
يقول: هل يشرع التصدق بمال أو غيره شكرا لله تعالى عند إنهاء حفظ كل سورة من القرآن، وهل هو الأفضل؟
الشكر لله جل وعلا يكون بالثناء عليه ما هو أهله بعد الاعتراف له سبحانه وتعالى بنعمته وفضله، ويكون بالإحسان لمستحقه. فسواء حفظت آيات من القرآن أو حفظت سورا أو أجزاء أو القرآن كاملا، اشكر الله جل وعلا، والشكر سبيل وسيلة للمزيد. فأذن ربكم لأن شكرتم لأزيدنكم، يحصل لك المزيد من خير الدنيا والآخرة، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فكل من شكر الله عز وجل شكرا شرعيا فإنه على خير واستزادة من أمر الدنيا والآخرة وهدى. نعم.
أحسن الله إليكم، هل أركان الإيمان من أصول العقيدة؟
أركان الإيمان هي الأصول الكلية للعقيدة، وكلها ترجع في جملتها إلى الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب. كل الشرع والقدر يدخل في الغيب. نعم.
يقول: ما نصيحتكم لمن ينشر مقاطع الفوائد العلمية للدعاة الضالين ومن ينتسب إلى الجماعات والأحزاب المنحرفة بحجة أن العبرة في العلم ليس في من يتكلم به؟
لا يجوز أن نشر العلم إلا ما يتلقى عن ثقة، حتى ولو كان العلم حقا، لأن أهل السنة والجماعة كانوا يصمون أسماعهم عن كلام أهل البدع حتى ولو قراءة القرآن، والقرآن حق، لأنهم يلحنون في القرآن ولأنهم يحرفون، فما رضوا أن يستمعوا لهم حتى في قراءة القرآن. وهذا منقول عن الإمام ابن المبارك وعن الإمام أحمد وعن غيرهما من أئمة الإسلام. لا يحل أبدا تفتن الناس بأن تنشر له علما ظاهره أنه في أدلة من القرآن والسنة لإنسان معروف بمخالفته لأهل السنة والجماعة في أصل أو أكثر من أصولهم، سواء في العلم والاعتقاد والاستدلال أو في القول والعمل والتعامل. نعم.
هل يجوز للولد أن يعتمر عن أمه وهي حية ترزق، ولكن نظرا للظروف الحالية من أخذ الاحترازات من مرض كورونا وهي زراعة كلى ولم تأخذ اللقاح نظرا لظروفها، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
الأمر إن شاء الله واسع، الأمر واسع إن شاء الله. وإذا كان يؤمل أنها يمد الله في أجلها وتعافى من علتها، فكونها تنتظر تصبر أو لا، ما حك جلدك مثل ظفرك. وإذا قدر الله تعالى انقضاء الأجل فلها نيتها. نعم.
يقول: لو تحدثتم لنا عن الإحسان إلى الخلق.
المقصود الإحسان إلى مستحقه، سواء بنشر العلم أو الإطعام في المسغبة والرحمة بالمسكين في المتربة أو غير ذلك، أو هداية الطريق أو استقاء العطشة أو غير ذلك. الإحسان بسائر وجوهه الذي يراد به وجه الله جل وعلا، ويكون على وفق الشرع ولا يتبع بمنة أو أذى. نعم.
يقول: كيف أحقق عزة المؤمن بين إخواني المسلمين العاصين؟
أنك تكون مغتبطا بدينك وتلهج بالثناء والشكر على ربك جل وعلا، وتكون أسوة لهم فيما علمت من الدين وكيفية العمل به، وتنهاهم عما علمت مخالفتهم له، وتبين لهم وجه الصواب فيما خالفوا به إن كنت تقدر على ذلك ومؤهل لذلك، وبالتي هي أحسن، والرفق ما كان الرفق في شيء لزانة وما كان العلو في شيء نشانة، وإن الله تعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العلو وما لا يعطي على ما سواه. من أهم الأمور اغتنام المناسبة واللطف في القول والبشاشة. نعم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على الإجابة على هذه الأسئلة، وأذكر جميع